الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك اللهم وصلاة وسلاما على رسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من هذه الدروس المباركة في الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية. هذا الدرس هو شرح كتاب التوحيد. نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات بصحبة كريمة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في مطلع هذه الحلقة أن أرحب بصاحب الفضيلة. أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله وبارك الله فيكم.
يمتد ترحيبنا إلى كل الأخوة والأخوات طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وإلى كل المشاهدين والمشاهدات، وأنتم مدعوون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك الموقع الإلكتروني. على بركة الله تعالى نبدأ هذا الدرس مع فضيلة الشيخ سليمان.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا وسددنا ووفقنا يا رب العالمين. سبق معنا في الدرس الماضي الكلام على عدة أبواب، وكان الوقوف في الشرع على باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولعلنا نبدأ به اليوم إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى وعلى بركة الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعن سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
هذا الباب عقده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول الكلام على قول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأراد بهذا بيان الشيء من الإلحاد في أسماء الله، وأن هذا ينافي التوحيد، وأن الواجب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وأن تثبت على الوجه اللائق به عز وجل إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وأسماء الله عز وجل كثيرة، قد علمنا بعضها ولم نعلم بعضا، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء استأثر الله بها. وهناك حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. فهذا الحديث لا يدل على أن الأسماء محصورة في 99، وإنما معنى الحديث أن هناك 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، فمن أحصى 99 اسما دخل الجنة. والإحصاء يشمل عدة أمور، الإحصاء ويشمل معرفتها وحفظها ومعرفة معناها والتعبد لله بها، دعاء الله بها. هذا هو معنى الإحصاء لهذه الأسماء التي هي سبب لدخول الجنة. والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها. اللحد هو الميلان، منه اللحد في القبر، لأنه يميل عن سمت القبر. فالإلحاد هو الميل، والذين يلحدون في أسماء الله هم يميلون بها عن الواجب فيها بعدة أمور. الإلحاد يأتي على أوجه كثيرة، من الإلحاد إنكار الأسماء صراحة، ومن الإلحاد تحريف معناها، ومن الإلحاد زعم بأن أسماء الله أعلام وليست أوصاف، يعني لا يفهم منها صفة. ومن الإلحاد في أسماء الله تسمية المخلوق باسم من أسماء الله، بأسماء الله المختصة به. ومن الإلحاد في أسماء الله تسمية تسمية الله سبحانه وتعالى بأسماء المخلوقين أيضا. بالنسبة لتسمية المخلوق باسم الله كما ذكر المؤلف هنا رحمه الله عن قال أنهم سموا اللات من الإله والعزى
من
العزيز فاشتقوا للأصنام أسماء من أسماء الله، فهذا من الإلحاد في أسماء الله. ومن الإلحاد فيها أيضا أن يسمى الله عز وجل بما لم يسم به نفسه، فهذا إلحاد لأنه لا يجوز أن نخترع لله سبحانه وتعالى أسماء، أما لأن أسماء الله عز وجل إنما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الإلحاد أيضا الزعم بأن أسماء الله مماثلة لأسماء المخلوقين في حقيقتها. المهم أن الإلحاد أنواع كثيرة، فكل ميل بأسماء الله عز وجل عن حقيقتها وعما يجب فيها هذا يعد من الإلحاد الذي توعد الله سبحانه وتعالى أهله. وأحب أن أنبه هنا إلى أن أسماء الله سبحانه وتعالى هي أعلام وأوصاف وليست أعلاما محضة، بمعنى أن كل اسم من أسماء الله فإنه يشتق منه صفة. فمثلا العليم اسم يؤخذ منه صفة العلم، القدير يؤخذ منه صفة القدرة، الحكيم يؤخذ منه صفة الحكمة، الرحيم يؤخذ منه صفة الرحمة، وهكذا كل اسم يؤخذ منه صفة، فهي أسماء وأوصاف، يعني أسماء يشتق منها صفات لله سبحانه وتعالى. وأما صفات الله عز وجل فلا يلزم أن يشتق منها أسماء لأن هناك صفات، ولا يجوز أن يؤخذ منها أسماء. أما أسماء الله الحسنى فهي كلها أسماء ويشتق منها صفات، كل اسم يشتق منه صفة. نعم.
بارك الله في فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام.
لما كانت حقيقة السلام والإسلام هي يعني البراءة والسلامة والإخلاص والنجاة من الشرور، ناسب أن يكون المسلم يقول السلام عليكم، السلام عليكم، يقول السلام عليكم لأنه يسلم على المسلم عليه ويطلب له السلامة والنجاة من الشرور ونحو ذلك، فهو دعاء للمسلم عليه وطلب له بالتسليم وطلب له السلامة، فهو دعاء لهذا الشخص. حينما تقول السلام عليكم أن تدعو لهذا الشخص بالسلام، ومعناها أنك يعني تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسلم هذا الشخص، أو أن يجعل بركات هذا الاسم، إن السلام من أسماء الله، بركات هذا الاسم على المسلم عليه، تقول السلام عليكم يعني بركات هذا الاسم وما يحصل فيه من الخير هي على هذا المسلم. وقيل أن السلام يعني مصدر من السلامة، فهو طلب السلامة من المسلم عليه أو نفس المسلم كان يقول أنت في سلامة مني، المسلم يقول للمسلم عليه أنت في سلامة مني، وهو إخبار بسلامة المسلم عليه أو طلب السلامة منه. كل هذا يعني حق، وقد يراد بالسلام مطلق التحية، يعني بعض الناس قد لا يرد عليها يعني هذه المعاني وإنما يقصد منها مطلق التحية. فالمقصود هنا في هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا كانوا في الصلاة يقولون السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، وفسر هذا في بعض الروايات أنهم يقولون السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، ويعددون بعض الملائكة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن قول السلام على الله من عباده، كان يقول هذا في أول الإسلام، ثم نهاهم عن ذلك وبين لهم العلة في ذلك، فقال فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. فنهاهم عن أن يسلموا على الله سبحانه وتعالى. وأظن نحن وجهنا سؤال في الحلقة الماضية عن معنى السلام على الله، فلا أدري هل يعني أتى جواب أو لا.
نأخذ إجابة واحدة إذا تكرمت الشيخ. هذه إجابة من الأخت الكريمة فاطمة صالح من السعودية، تقول هنا إجابة السؤال الثاني، تقول معنى السلام على الله التحية، كما يقال سلم على فلان. وقول السلام على الله لا يجوز، لأن هذا يوهم النقص في حق الله تعالى، فتدعو لله أن يسلم نفسه من ذلك أو أن يسلم نفسه من ذلك، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وكذلك فيه مخالفة للحقيقة، إذ أن الله يدعى ولا يدعى له.
صحيح، هذا يعني الجواب، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو السلام، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي يمنح السلام، هو الذي يطلب منه السلام، فكيف يطلب له؟ لا يجوز أن تقول السلام على الله، أنت لا تطلب لله أن يسلم، أنت تطلب ممن؟ فالله سبحانه وتعالى هو المطلوب، هو المطلوب منه، ولا يجوز أن يطلب له السلام، يعني هو الذي يمنح السلام سبحانه وتعالى ويتفضل به على من شاء، فلهذا يمنع من الدعاء لله. أيضا يمنع من قول السلام على الله، لأن هذا كما ذكرت الأخت أن هذا يوهم نقص، يعني السلام هو طلب السلامة،
صحيح،
طلب السلامة من النقائص، فكأن هذا يوهم أن الله ناقص وأن تطلب له السلام، ولذلك نهي ومنع من قول السلام على الله. فالله سبحانه وتعالى هو السلام، هو السلام في نفسه، وهو المسلم لغيره سبحانه وتعالى. نعم،
بارك الله فيك الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
نعم، بوب المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ونحو ذلك من العبارات، اللهم اهدني إن شئت، اللهم اعطني إن شئت، لأن هذه ممنوعة للسبب المذكور في الحديث، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. هنا تعليل للنهي، وفي الرواية الأخرى: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعزم المسألة، بعزم المسألة، يعني يعزم الشخص إذا دعا الله عز وجل، يعزم، ما يجعل فيها استثناء في هذا الدعاء، لأن لابد أن يكون جازم في طلبه، غير متردد حينما يطلب من الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل، عليهم يعزم دون تردد، ويتيقن الإجابة، ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا في الحقيقة الذي يعزم مسألة، هذا معظم لله عز وجل، ويعني عنده اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى يجيب طلبه، وعنده حسن الظن بالله بمغفرة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى وجود الله عز وجل، فلذلك يعزم المسألة ويفتقر إلى الله وينطرح بين يديه، ولا يجعل فيها هذا التعليق، لا يقول إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اهدني إن شئت، لأن هذا الاستثناء ينافي العزيمة والرغبة. قال فإن الله لا مكره له، هذا تعليل للنهي، تعليل للنهي. لماذا ينهى عن قول إن شئت في الدعاء، في دعاء الله عز وجل؟ لأن هذا الاستثناء يوهم أن الله قد يكره، فلهذا الداعي كأنه يظن أن الله قد يكره فيقول أنا أقول إن شئت يا ربي، إن شئت اغفر لي، إن شئت ارحمني، لأني ما أريد أن تكره على شيء لا تستطيع، أو أن تكره على شيء تفعله وأنت مكره عليه ونحو ذلك.
كأنه يوجد العذر لله عز وجل.
نعم نعم، وهذا في تنقص لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يضطر إلى فعل شيء، الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله حكيم عليم سبحانه وتعالى، لا يجبر أحد ولا يكره أحد. فلا حاجة إلى قول إن شئت، لله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في عطائه وفي منعه، فلا يجوز لأحد أن يقول إن شئت، فالله عز وجل لا مكره له، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فعليك أنت أيها العبد أن تسأل الله عز وجل وتعزم في مسألتك دون أن تستثني وتجعل فيها هذا التعليق أو الاستثناء، لأن هذا يوهم تنقصا للرب سبحانه وتعالى، يوهم الظن بأن الله قد يكره، فلذلك يجعل فيه هذا الاستثناء. وتعليل آخر أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال وليعظم الرغبة، على الداعي أن يعظم الرغبة لربه سبحانه وتعالى، يطلب من ربه العظائم، يطلب من ربه عظيم المسألة، لا يقول هذا شيء كبير لا أريد أن أطلبه من الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني أيضا من هذا من التعليلات أن الإنسان قد يقول إن شئت لظنه أن هذا طلب عظيم وكبير على الله، فلا أريد أن أثقل على الله سبحانه وتعالى فأقول إن شئت يا ربي أعطني، فكأن هذا فيه استعظام لهذه المسألة وأنها كبيرة على عطاء الله سبحانه وتعالى وجوده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قول إن شئت، وقال وليعظم الرغبة، تعظم الرغبة في فيما تسأل، وتعظم الرغبة في نفسك أنت حينما تسأل الله عز وجل، لابد أن يكون عندك رغبة عظيمة في التطلع لجود الله عز وجل وعطاء الله وفضل الله سبحانه وتعالى، فيرى الله سبحانه وتعالى منك الرغبة والإلحاح في المسألة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تتعاظم هذا الشيء، لا تقول هذا شيء عظيم ولذلك أجعل فيه إن شئت حتى لا أثقل على الله عز وجل، هذا لا شك أنه لا يجوز وهو سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعظم الرغبة، ثم قال في نفس الحديث بعد وليعظم الرغبة فإن الله
لا مكره
في الرواية الأولى قال لا مكره له، لكن لما قال وليعظم الرغبة قال فإن الله لا يتعاظمه شيء.
نعم.
أعطاه، ليس هناك شيء عظيم على الله عز وجل. لماذا أنت تستعظم هذا السؤال من الله؟ أنت أسأل الله سبحانه وتعالى أعظم ما تريد، أعظم ما تريد تسأل الله عز وجل، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، ليس هناك شيء عظيم على الله بحيث أنه لا يستطيعه، وليس هناك شيء عظيم على الله بحيث أنه يثقله، وليس هناك شيء عظيم على الله بحيث أنه يستثقله أو يعني لا يعطيه لعظمه عليه. لا، الله عز وجل سبحانه وتعالى كريم، وهو سبحانه وتعالى لو يعني سأله كل الخلق وقفوا في صعيد واحد فسألوه كما في الحديث القدسي قال فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيء. فالإنسان يعظم الرغبة، والله سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء أعطاه، فيقول هذا شيء كبير، أنا ما أريد أسأل الله سبحانه وتعالى هذا الشيء العظيم، لكن أريد أن يعني أسأله شيء أقل، ما أريد أن أثقل على الله سبحانه الله. هذا لا شك أنه ظن سيء بالله، مثل أيضا ما يجري على اللسان بعض الناس يقولون اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، يعني هذا يشبه هذا كان يقول ربي أنا ترى ما أسألك أن ترد القضاء لأن هذا يعني قد يكون صعب وأنت خذ، لكن ألطف بقضائك. سبحان الله، هذا لا شك أنه جهل وسوء ظن، جهل من هذا الداعي وسوء ظن. فأنت ادعو الله عز وجل كل شيء العظيم والحقير، اطلب من الله سبحانه وتعالى. التورد أن ليسأل أحدكم ربه حتى يعني الشراك نعلى إذا انقطع، يسأل ربه حتى الملح في الطعام كما ورد في الحديث، يسأل ربه هذه الأمور الدقيقة، ويسأل ربه الأمور الجليلة والعظيمة، يسأل ربه الجنة، يسأل ربه أن يعيده من النار، يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه ويهديه ويسدده ويسر أمره وجميع الأمور. ولا يقول أنا أكثرت على ربي أو ها أنا سألت كثير خلاص أنا ما أريد أن أسأل، لا اسأل. والله سبحانه وتعالى يحب الملحين ويحب السائلين، ووعدهم بالإجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعلى الإنسان أن يعظم الرغبة وأن يجزم ويعزم في المسألة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء، لا يتعاظمه شيء أعطاه. أيضا أذكر لو وجهنا سؤال في الحلقة الماضية عن السابقة النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، وقد ألمحنا إليها الآن. فإذا كان هناك جواب أو
نعم، نأخذ إجابة الأخت الكريمة فاطمة صالح من السعودية، تقول إجابة السؤال الثالث: لا يجوز لمن دعا الله تعالى أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، لأن الداعي يشعر وكأن الله مكره على هذا الشيء، وكذلك وكأنه يرى أن هذا الأمر عظيم على الله فقد لا يشاؤه سبحانه، وكذلك يشعر وكأن الداعي مستغن عن الله وكأنه يقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل.
نعم صحيح، هذا يعني من أسباب النهي عن قول إن شئت. هناك عدة أسباب، من أسبابها أن هذا الشخص حينما يدعو ويقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، اللهم يسر لي هذا الأمر إن شئت، كأن هذا الداعي مستغن عن الله. يعني قول إن شئت يوهم فتور الرغبة عند الشخص، كانه يعني غير جاد كما يقال في سؤاله، وغير راغب، يقول إن شئت يا ربي أعطني، كأنه يعني مستغن عن الله، أو على الأقل كأنه يعني غير ملح في دعائه. فإذاك نهي عن قول إن شئت، وإذا لأن هذا قد يكون فيه يوهم الاستغناء عن العبد، ويوهم أيضا فتور الرغبة من العبد، ولذلك نهي عن هذا الشيء. أيضا كما سبق معنا أن قول إن شئت يوهم أن الله قد يكره، فيقول العبد إن شئت يا ربي اغفر لي، كأنه يقول أن لا أريد أن أكرهك على شيء أو أن تكره على شيء. هذا أيضا من أسباب النهي عن قول إن شئت. أيضا كما سبق معنا من أسبابه أن هذا الاستثناء في هذا في الدعاء يوهم أن هذا الشخص قد سأل الله شيئا عظيما يعظم على الله عز وجل أن يعطيه، فجعل فيها هذا الاستثناء، يقول يا ربي أدخل الجنة إن شئت، أو أرزقني هذا المال إن شئت، أو يسر لي هذا الأمر إن شئت، فكأنه يرى أن هذا عظيم على الله، فقال أن لا أريد أن أسأل الله شيئا عظيما ولكن أجعل فيها إن شئت. فأيضا ينهى عن هذا الاستثناء لهذا الأمر. بهذا نعلم أنه لا يجوز لمسلم أن يدعو الله عز وجل مستثنيا في دعائه، فيقول اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ادخلني الجنة إن شئت، اللهم وفقني إن شئت، اللهم اهدني إن شئت ونحو ذلك، لأن هذا يوهم كما سبق الاستغناء أو الاستثقال أو الاستعظام أو نحو ذلك. وإنما الواجب على المسلم أن يعزم المسألة وأن يعظم الرغبة في سؤاله لمولاه سبحانه وتعالى. بقي تنبيه أنا حقيقة أحب أن يعني أنبه عليه، وكثير يعني ما يعني يثار، وكثير ما يرد على ألسنة الناس قول يعني تأتي إن شاء الله في الدعاء، فيعني بعض الناس يأتي في درج كلامهم أن يقولون وفقك الله إن شاء الله، الله يوفق إن شاء الله، الله يرحمه إن شاء الله، نسأل أن يسر أمورنا إن شاء الله ونحو ذلك. فهل هذه مثل هذه يمنع أو لا تمنع؟ هنا حقيقة فرق بعض أهل العلم بين اللفظتين، وبعض العلم لم يفرق، بعض أهل العلم لم يفرق، قال ينبغي أن لا يقول إن شاء الله ولا إن شئت، كما لا يقول إن شئت لا يقول إن شاء الله. وبعضهم فرق في بين الدعاء اللي في خطاب لله اللهم ارحمني إن شئت، وبين قول رحمه الله إن شاء الله. قال هذا فرق، هذا مخاطب يخاطب الله ويدعو الله عز وجل بصيغة الخطاب فلا يقال إن شئت، أما إذا قال رحم الله فلان إن شاء الله، نسأل الله أن يرحمنا إن شاء الله إن شاء الله ونحو ذلك، نسأل الله أن يوفق ابنائنا إن شاء الله، أو نحو بعض قول بعضهم
إن شاء الله ترزق بذرية إن شاء الله
تزوج، نعم يعني نعم إن شاء الله ترزق بذرية ونحو ذلك. فقالوا إنه يجوز هذا، وهذا من باب يعني الدعاء وليس من باب الاستثناء. وفي الحقيقة هناك فرق بين إن شاء الله وإن شئت، يعني حتى في سياق الكلام يعني الإنسان يفرق بين قول اللهم ارحمني إن شئت، وبين قول نسأل الله أن يرحمنا إن شاء الله. وهذا فرق يعني به بعض أهل العلم، مستدل بمثل قوله صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله للمريض، طهور إن شاء الله. بعضهم قال هذا خبر، وبعضهم قال هذا دعاء، فالأقرب الله أعلم أنه دعاء كما رجح الحافظ بن حجر، وأن قول إن شاء الله إذا كانت على سبيل التبرك فإنها يعني لا ينهى عنها وليست مثل إن شئت، فإذا كانت على سبيل يعني التبرك يعني ولا يرد على ذهن هذا الشخص، لا يرد على ذهنه الاستعظام لهذه المسألة أو إكراه الله سبحانه وتعالى أو الاستغناء عن الله، فلا يرد على ذهنه ما يرد في مثل لفظ إن شئت، فإن هذا يعني اللفظ يخالف ذلك. فقول رحمه الله إن شاء الله تختلف عن قول اللهم ارحمني إن شئت، لأن يعني اللهم ارحمني إن شئت واضح مع فيها الاستثناء، واضح فيها يعني إن احتمال الاستغناء من العبد أو احتمال استكرار إكرار الله سبحانه وتعالى. أما قول رحمك الله إن شاء الله ونحو ذلك فهي تختلف عن هذه، وإن كان يعني يمكن أن يوجه الجميع بترك هذه اللفظة يعني ابتعادا عن ما قد يحصل فيها من محذور، والله أعلم. نعم،
بارك الله في فضيلة الشيخ سابن وكسابن الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، في فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم. مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام أهلا ومرحبا بكم وعطابة أوقاتكم بالخير والمسرات، أرحب بك فضيلة الشيخ مرة أخرى.
حياكم الله بارك.
إذا أذنت لي أقرأ سؤال أو سؤالين من أسئلة هذه الحلقة. هذه الأخت الكريمة شموخ من مصر تقول قد يسأل الشخص ربه مسألة ثم يتبادر إلى ذهنه أن الله تعالى أعلم بما هو خير له فيقل عزمه في مسألته، فهل هذا داخل في النهي في الحديث؟
يقل عزمه يعني قلة العزم لا شك أنها من أسباب عدم الإجابة، وعلى الإنسان أن يعظم الرغبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن يعزم المسألة. وكون الله عز وجل يعلم بحاجة العبد لا يعني أن الإنسان يترك السؤال، وإلا لماذا الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني يستجب لكم؟ هل الله عز وجل لما أمرنا بدعائه هو جاهل سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عن ذلك، الله عز وجل يعلم، لكنه يريد منا أن نتعبد بدعائه. فعلى الشخص أن يتعبد ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويتلذذ بمناجاة الله عز وجل الافتقار إلى الله عز وجل وبالإلحاح بالسؤال عن الله، ولا يكون من المتكبرين، من المتكبرين عن سؤال الله عز وجل، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولا نكون مثل الجهال الذين يقولون علمه بحالي يغنيني عن سؤالي. لا، أنت عليك أن تسأل الله عز وجل وتلح في سؤالك، ولأن هذا عبادة أنت مأمور بها. نعم.
الأخت الكريمة سليم من كندا تقول: في مثل قول الإنسان إن شاء الله يبلغك الحج أو إن شاء يرزقني المال، فهل في مثل هذا، فهل هذا مثل قول اغفر لي إن شئت؟
ذكرنا قبل قليل أن هذه يعني يختلف، وإن كان أولى الإنسان يبتعد عنها.
نعم.
فيدعو بدون قول إن شاء الله.
نعم.
لكن أيضا لا نجعل قول إن شاء الله يبلغك الله الحج أو يبلغ الله الحج إن شاء الله ليست مثل اللهم اغفر لي إن شئت، أو أو قول اللهم بلغني الحج إن شئت، فهذه تختلف عن هذه. نعم.
في قول الله تعالى: فضل الشيخ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أو فإنك عزيز حكيم، أليس هذا بمعنى اللهم اغفر لي إن شئت؟
لا، هذه تختلف، هذه تختلف، هذه لأن قول الله سبحانه وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بمعنى أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وهذا بيان للحق. ولكن الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى ما يريد، ما يريد، فلا يقول يعني حينما يطلب من الله سبحانه وتعالى يريد الجنة يقول: اللهم أنك يعني أنت تدخلني الجنة أو تدخل النار فقط كذا، أو إن شئت أدخلت الجنة وإن شئت أدخلت النار، هذا شيء معلوم. لكن على الإنسان أن يعظم الرغبة فيما يريد، فيما يطلب، إذا كان طبعا هذا الطلب مشروعا، فهذا ليس من الاستثناء كما لما ذكر في الآية. نعم.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقل عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي.
أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب بيان بعض الألفاظ التي ينهى عنها تأدبا مع جناب الربوبية لله سبحانه وتعالى، فبعض الألفاظ التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها، أو التي قد يكون فيها مشابهة للرب سبحانه وتعالى، فيتأدب الإنسان مع ربه ويبتعد عن هذه الألفاظ التي يعني توهم المشاركة وإن لم يقصد القائل، يعني القائل هذه الأمور لا يقصد أنه يعني عبد له العبودية التي تكون لله سبحانه وتعالى، ولكن يعني حسن قصده لا يمنع من أن ينهى عن هذه، عن هذا اللفظ الذي يوهم المشاركة في هذا اللفظ. وعندنا هنا لفظان منهي عنهما: أطعم ربك ووضي ربك، وأيضا قول عبدي وأمتي، فهذه ينهى العبد عن قولها لما فيها من يعني مشاركة الرب سبحانه وتعالى في مثل هذه الألفاظ. إطلاق لفظ الرب على المخلوق هذه في الحقيقة لها أحوال، فقد يطلقها على الشخص على إنسان، وقد يطلقها على ما ليس بإنسان. فالرب هو يعني المالك، فإذا أطلقها على جماد مثلا هذه جائزة، أن يقول أنا رب الدار، أنا رب السيارة، يعني أنا صاحبها، أنا مالكها، هذه ما فيها إيهام للمشاركة. أو الدابة أيضا، حيوان، أنا رب هذه الدابة، يعني أنا صاحبها ونحو ذلك، فهذه يعني جائزة. لكن المنهي عن هنا أن تطلق على الإنسان، تطلق على شخص، تقول له أطعم ربك أو اخدم ربك أو نحو ذلك، فيها مشابهة من حيث أنه جعل هذا، أن جعل المخلوق ربا لمخلوق لإنسان مثله جعله ربا، وأيضا جعله ربا أيضا في الإطعام والشراب ونحو ذلك مما لا يكون لله سبحانه وتعالى. فالمخاطبة لإنسان بقول أطعم ربك أو وضع ربك أو اسقي ربك أو نحو ذلك لا تجوز ما فيها من مشابهة لله سبحانه وتعالى في هذا اللفظ، نهي عن لما فيه من استعظام المخلوق الذي يوصف بصفة مثل صفات الله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا دل للمخلوق الآخر المربوب، حيث جعله يعني مربوبا لهذا الرب الذي هو مثله، فهذا يعني ينهى عن ذلك. أما إذا لا يعني قال بعض العلماء أن هذا النهي يكون للمخاطب، أطعم ربك واسق ربك ونحو ذلك. أما إذا كان الشخص غائبا مثلا أو يتكلم هو عن نفسه فقالوا أن هذا جائز، مثل أن تقول مثلا هذا ربه فلان، يعني تقول لرقيق تقول هذا ربه فلان، أو الرقيق أو يقول ربي كذا، فهذا ورد ما يدل عليه كما قال تعالى إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي. فلذلك قال بعض العلماء إن هذا جائز، كما قال أيضا اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك. فهذه إذا لم تكن على صفة الخطاب للشخص قالوا هذا يعني جائز، وإنما نهي عن ذلك لما فيه، لنهي عن مخاطبة المخلوق بقول ربك لما فيها من مشابهة الخالق واستعظام أو تعظيم للمخلوق، وذل أيضا للمخلوق الآخر الذي هو رقيق. هذا بالنسبة لكلمة الرب. طيب البديل عن هذه، عن كلمة ربك، البديل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي، يعني ممكن يقول أطعم سيدك، اسقي سيدك، اسقي مولاك، يعني فهذا يطلق وهذا جائز في حق المخلوق. وأيضا الرقيق يقول سيدي، يقول مولاي ونحو ذلك من العبارات التي يمكن أن تطلق على المخلوق ولا يكون فيها مشابهة للخالق سبحانه وتعالى. بقي لفظ العبد. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول ولا يقول أحدكم عبدي، يعني لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول عبدي لغلامه ولا يقول أمتي لجاريته، لأن هذا أيضا فيه يعني تشبه بمقام الله سبحانه وتعالى. وهذا قال العلماء ينقسم إلى قسمين، أن يقول الشخص هذا عبدي أو هذه أمتي إذا أضافه إلى نفسه فإن هذا يمنع أن يقول هذا عبدي أو هذه أمتي للسبب الذي سبق ذكر، لأن فيه يعني استطالة واستعظام في حق هذا المخلوق، حيث جعل مخلوقا مثله عبدا له، ففيه يعني تشبه بمقام الله سبحانه وتعالى، وفي أيضا ذل لهذا الرقيق بأنه صار عبدا لهذا الشخص، فينهى عنها تأدبا، ينهى عنها تأدبا. أما إذا لم يكن بصيغة المتكلم، لا يعني لا الشخص لا يتكلم عن نفسه يقول عبدي، وإنما هناك يعني صيغة أخرى، كان يكون مثلا مخاطب أو غائب، هذه جائزة، ويدل عليها قول الله سبحانه وتعالى في الآية وأنكح الأيام منكم وأنكح الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، عبادكم المقصود الرقيق، فسمى قال عبادكم، فيجوز إذا كان على صفة الخطاب. أو الغائب أيضا كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده صدقة، فإذا كان للغائب المخاطب لأن هذه فيها بعد عن استعظام فهذه جائزة كما دلت عليها النصوص، وإنما ينهى عن اللفظ الوارد بأن يقول عبدي أو يقول أمتي تأدبا مع مقام الربوبية. طيب ماذا يقول إذا أراد أن ينادي رفيقه يقول فتايا وفتاتي كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له يقول فتايا وفتاتي وغلامي, يقول فتايا وفتاتي وغلامي, لأن هذه ليس فيها يعني تشبه بمقام الربوبية سبحانه وتعالى, الربوبية الله سبحانه وتعالى, وليس فيها أيضا ذل لهذا الشخص بحيث يكون عبوديته للمخلوق مثل عبوديته لله سبحانه وتعالى في هذه اللفظة. إذن البديل عن قول عبدي وأمتي أن يقول فتايا وفتاتي وغلامي, والبديل عن قول ربك أطعم ربك أو نحو ذلك أن يقول سيدي ومولاي. فالسيادة يجوز أن تطلق على المخلوق, لأن السيادة يعني نوعان, في سيادة مطلقة وسيادة مقيدة. السيادة المطلقة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى, سيد الله السيادة المطلقة لله عز وجل. أما السيادة المقيدة فتجوز لبعض المخلوقين, مثلا تكون أنت هذا سيد القبيلة الفلانية, أو هذا سيد البلد الفلانية, أو هذا سيد الجماعة الفلانية أو نحو ذلك, فهذا جائز كما قال تعالى وألف يا سيدها لدى الباب, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم. فالسيادة المطلقة لله, والسيادة المقيدة يجوز لبعض الخلق إذا كان سيدا حقيقة, أما إذا لم يكن سيدا فلا يجوز أيضا أن يطلق عليه اللفظ, كما لا يجوز أن يطلق هذا على المنافق كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقول المنافق سيد فإنه يكون سيدا فقد أسخطتم ربكم, وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشخص أهل للسيادة المقيدة فإنه يجوز أن يطلق عليه ذلك. نعم,
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نأخذ هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه, ومن استعاذ بالله فأعيذوه, ومن دعاكم فأجيبوه, ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه, فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
بوب المؤلف رحمه الله هذا الباب بقوله لا يرد من سأل بالله, ذلك أن إجابة من سأل بالله إلى طلبه من تعظيم المسؤول به, من تعظيم الله, وهذا من كمال التوحيد. فمن تمام التوحيد أن تعظم الله عز وجل حينما يسأل به. فإذا سألك شخص بالله فعليك أن تعطيه ما سأل تعظيما للمسؤول به, تعظيما لله عز وجل. فإذا قال لك شخص أسألك بالله أن تعطيني كذا, أو أستعيذ بالله, أو أسألك أستعيذ بالله منك أو نحو ذلك, فهذا فتعطيه ما سأل. سألك بالله أن تدفع عنه كذا, أو أن تعيذه من كذا, أو أن تعطيه كذا, فإنك تعظم الله عز وجل وتعطيه سؤله. إذا قال بالله عليك, أو أسألك بالله, أو نحو ذلك, أن تدفع عني شرك أو شر فلان, أو تعطيني كذا, أو تعينني على كذا, فإن من تمام التوحيد ومن تعظيم المولى سبحانه وتعالى أن تعيده مما استعاذ منه, وأن تعطيه سؤله. ولكن طبعا هذه لها يعني لها قيود واستثناءات. فهنا يعطى الشخص سؤله إذا سأل بالله, أو يعاد إذا استعاذ بالله, إذا كان في شيء يعني مشروع أو مباح نحو ذلك. أما لو استعاذ من شيء واجب مثلا فإنه لا يعاد. لو استعاذ من شيء واجب فإنه لا يعاد, أو لو استعاذ لفعل محرم فإنه لا يجاب إلى طلبه, فلا يجاب على المعصية, إنما يعاد بالله سبحانه وتعالى إذا استعاذ يعني من شيء له أن يستعيذ منه, فيحقق طلبه وتمضى رغبته. أما إذا استعاذ لأجل أن يترك شيئا واجبا أو يفعل شيئا محرما فإنه لا يجاب إلى ذلك, لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك. أيضا بالنسبة للسؤال, قال من سأل بالله فأعطوه. إذا سألك شخص بالله سبحانه وتعالى فإنك تعطيه، يجب عليك أن تعطيه ما سأل تعظيما لله عز وجل. وهذا إذا كان ما سأله شيء، إذا كان ما سأله شيء مشروع. فإن كان قد سأل واجبا فهذا يجب أن يعطى سؤله حتى لو لم يسأل. وإذا سأل بالله تأكد أيضا، كما إذا أيضا سأل شيئا مستحبا أو شيئا مباحا فإنه يعطى. لكنه لو سألك بالله أن تعطيه شيئا محرما فهذا لا تجيبه حتى لو سألك بالله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك، فلا تجيبه عن سؤاله. إذا سألك بالله أو سألك بالله شيئا لا تستطيعه، إذا سألك بالله شيئا لا تستطيعه فأنت ما تجيب طلبه، يعني كما أو سألك شيئا يحرجك أو شيئا يعني سألك كشف أسرارك أو نحو ذلك، أسألك بالله فهذا لا يجب عليك أن تجيبه. فالإنسان لا يكلف ما لا يستطيع، إنما يعطى الشخص ما سأل إذا كان في استطاعة هذا المسؤول، فإنه يجب عليه أن يعطيه وأن يحترم هذا الاسم وأن يعظم هذا المسؤول به وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الشخص ليس عليه ضرر في إعطاء ما سئل فعليه أن يمضي للسائل سؤله. وقد ورد فضيلة عظيمة لمن يعني أعطى، من سئل بالله فأعطى، أن هذا من أفضل الخلق. كما ورد أن من شر البرية ومن شر الناس من يسأل بالله فلا يعطي، لا يعطي بهذا السؤال، هذا من شر الناس. وورد يعني أيضا نهي عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه. والأمر يقتضي الوجوب، فيجب عليك أن تعظم الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك شخص أن تعطيه شيء فأن تعطيه إذا كان باستطاعتك ذلك. فمن دعاكم فأجيبوا، يعني يجب عليك أن تجيب دعوته. قال عند جمهور العلماء في دعوة الوليمة والعرس على قول الجمهور، أما سواها فهي مستحبة.
إذا أذنت لي فضيلة الشيخ حتى لا نخرج، الجمع فضيلة الشيخ بين النهي هنا في لا يسأل بوجه الله عز وجل الجنة، والحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من سأل بالله، أو الإشادة بمن أجاب لمن سأل بالله تعالى،
هذه سيأتي في الباب اللي بعد هذا.
نعم.
هو في من سأل بالله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
نعم، نرجع هذا.
نعم،
بعض الناس فضيلة الشيخ يتخذ هذا الأمر ديدا له، يعني في وسيلة ضغط على من يطلب منهم هذا الشيء، ويتخذ هذا الأمر دائما: أسألك بالله كذا، أسألك بالله كذا، حتى أمور كما ذكرت فضيلة الشيخ، أمور نطلق عليها من أمور تافهة هي من توافه هذه الحياة الدنيا.
نعم، هذا لا شك أن يعني ينهى عنه، كما ينهى عن كثرة الحلف ينهى عن كثرة السؤال بالله. يجب على السائل أن يعظم الله عز وجل، فلا يسأل بالله إلا شيئا يستحق السؤال. وكما يجب على المسؤول أن يعظم السؤال بالله فيجيب السائل إلى سؤله إذا كان لا يضر أو كان يعني هو يستطيع. قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني تكافئ على الإحسان بمثله، وتعطيه يعني تحسن إليه كما أحسن إليك، وتصنع إليه معروف كما صنع إليك. فإن لم تجد يعني لم تجد أو لم تستطع أن تكافئه على ما أحسن إليك أو كان يعني المكافأة بالمثل يعني لا تليق بمقام هذا الذي يعني أحسن إليك، فإنك تدعو له، تدعو له حتى ترى أنك قد كافأته بهذا الدعاء جزاء ما أحسن إليك وما أعطاك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الترمذي وصححه النسائي بن حبان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فقال أو من صنع فقال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وهذا حديث صحيح، فأنك تقول له جزاك الله خيرا، وأيضا تدعو له بظهر الغيب جزاء ما قدم لك من المعروف، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. المهم أن الشاهد من هذا الباب أنه لا يرد من سأل بالله تعظيما لله عز وجل، فمن تمام التوحيد والإيمان والتعظيم لله عز وجل أن يعظم السؤال حينما يسأل بالله وأن يجاب السائل إلى سؤله، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أنا أستاذنك في فاصل قصير وأستاذن الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعد بتواصلكم. مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة من هذه الدروس المباركة، شرح متن كتاب التوحيد، ومع فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الغصن. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله. بارك الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
هذا الباب فيه بيان إعظام الله سبحانه وتعالى وتقديس الله عز وجل وتعظيم وجهه الكريم والسؤال به وإجلاله، أنه لا يسأل بوجه الله عز وجل إلا غاية المطالب، لا يسأل إلا أعلى الأشياء وهي الجنة. هذا حديث رواه أبو داود وحسنه البغوي وضعفه بعض العلماء، والمقصود من هذا الحديث أنه لا ينبغي للمخلوق أن يسأل بوجه الله عز وجل إلا الجنة أو ما يقرب إليها، كما قال بعض العلماء يسأل الله الجنة أو ما يقرب إليها أو ما أو يسأل الله عز وجل أن يحفظه مما يبعده عن الجنة، يعني يسأل الله بوجهه أن يبعده عن النار مثلا.
نعم.
كما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا، قال: من فوقكم ولا أعود بوجهك، أو من تحت أرجلكم ولا أعود بوجهك، قال: أو يلبسكم شيئا، وإذا قبع لكم بأس بار، قال: هذه أهون، أو كما ورد. فيجوز أن يستعيذ بوجه الله من هذه الأمور، كما يسأل بوجه الله الجنة وما يقرب إليها. وفي هذا بيان أنه لا ينبغي للشخص أن يسأل بوجه الله شيئا حقيرا أو شيئا دنيويا تعظيما لوجه الله عز وجل. وهذا الحديث يعني يحتمل يعني أمرين: أن الشخص لا يسأل بوجه الله من الله عز وجل إلا الجنة، فلا يقول اللهم أني أسألك بوجهك أن مثل ما لا يقول اللهم أني أسألك بوجهك الكريم أن ترزقني المال الفلاني مثلا، إنما يقول اللهم أسألك بوجهك أنت الجنة والنجاة من النار. والاحتمال الثاني أنه لا يسأل بوجه الله من مخلوق شيئا من أمور الدنيا، لأن وجه الله عز وجل لا يسأل به إلا الجنة، ولا فلا يسأل به إلا الجنة من الله سبحانه وتعالى. فلا يسأل المخلوق، إذن قلنا الاحتمال الأول أنه لا يسأل المخلوق ربه إلا الجنة وما يقتضي دخولها، والاحتمال الثاني لا يسأل المخلوق مخلوق آخر بوجه الله، لأن وجه الله سبحانه وتعالى لا يسأل به إلا أعلى المطالب. أما أمور الآخرة فتسأل وجه الله عز وجل، كان يقول اللهم أسألك وجهك أن تدخلني الجنة وتجيرني من النار ونحو ذلك. وفي الحديث هذا إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، الوجه اللائق به عز وجل. المقصود أنه تعظيما لله عز وجل لا يسأل بوجهه إلا الجنة، ومن سأل بوجه الله غير الجنة أو دون الجنة من أمور الدنيا فهذا في الحقيقة لم يعظم صفات الله عز وجل ولم يعظم ربه حق التعظيم. وقد ورد في الحديث: ملعون من سأل بوجه الله، ورد في حديث عند الطبراني: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فلم يعطي السائل سؤاله ما لم يكن هجرا، يعني ما لم يكن يعني أمر محرم ونحو ذلك. فورد لعن من سأل بوجه الله يعني غير الجنة، فهذا الدليل على أنه يجب أن نعظم الله عز وجل، نعظم صفات الله عز وجل، فلا نسأل بوجه الله الأمور الحقيرة الدنيوية، لأن هذا في الحقيقة تنقص لله عز وجل. كيف تسأل بوجه الله أمرا حقيرا؟ فعليك أن تعظم الله وتعرف يعني لله عز وجل منزلته وعظمته سبحانه وتعالى، فلا تسأل بوجه هذه الأمور الحقيرة، والله أعلم.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نأخذ هذا الباب، باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
هذا الباب فيه بيان لحكم قول لو حينما ينزل بشخص مصيبة أو يقدر الله عليه بلية، فإنه لا ينبغي أن يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فيقول لو أني سافرت لم يحصل لي ذلك، أو لو لم أسافر لم يحصل لي ذلك، أو لو أني ذهبت إلى الطبيب الفلاني لم يحصل لي ذلك، أو لو أني لم أدخل في هذه التجارة لم أخسر، أو لو أني دخلت في كذا لربحت. لا يجعل لو، لأن يعني لو تفتح عمل الشيطان، ولو فيها تحسر وفيها تندم وفيها اعتراض على القدر. فعند حصول الأمور المكروهة كالمصائب والبلايا التي تصيب الشخص، عليه أن يطمئن ويصبر ويتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتأسف على ما فاته، لا يتأسف على ما فاته من هذه الأمور، لأن هذا التأسف هو في الحقيقة ينافي التسليم للقدر، وينافي الصبر والقيام بالعبودية الواجبة لله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم ألا يشغل باله على الأمور التي حصلت له بالاعتراض عليها واعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ذكر موقف المنافقين في ذلك، وقولهم هذه القولة كما قال تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا كلام المنافقين، وفي اعتراض على المقدور. رد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إلى آخر الآيات. فلا يغني حذر من قدر كما قيل. وقال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، قال تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. يقول لو أطاعونا، لو سمعوا كلامنا ومشورتنا وتوجيهنا لهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل، لكنهم ما سمعوا كلامنا فقتلوا. الله عز وجل رد عليهم بقوله: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أنتم الذين لم تذهبوا، هل تستطيعون أن تدفعوا عن أنفسكم الموت وأنتم في بيوتكم؟ ما يستطيعون. فالقعود لو كان يسلم به الشخص من الموت ومن القتل لما مات أحد قد قعد في بيته. فالمقصود أن على الإنسان أن يعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، ولا يجوز له أن يعترض على القدر بهذه الكلمة. وذكر المؤلف رحمه الله الحديث الذي في صحيح مسلم، وأوله قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. يعني المؤمن القوي في إيمانه وفي محبته للخير، وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي إثبات صفة المحبة لله، وفي كل خير. طب قال: احرص على ما ينفعك. المسلم يحرص على ما ينفعه في أمور دينه وأمور دنياه، يحرص على ما ينفعه. قال: واستعن بالله ولا تعجز. يستعين بالله ويحرص على ما ينفعه، ويعمل الأسباب التي ينال بها مطلوبه، يبذل الجهد ويستفرغ الوسع في أن يصل إلى ما يريد من الأمور المباحة والمطلوبة، في سواء في دينه ودنياه، في العاجلة والآجلة، يحرص على ما ما ينفعه ولا يتكل على القدر. قال ولا تعجز، لا يعجز، لا يجعل عجزه توكلا، ما يعجز ويترك الأعمال بسبب ولا متوكل على الله كما سبق معنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجز، يعني نهي عن الاتكال على القدر أو عدم الحرص، فعليه أن يعمل. ثم بعد ذلك قال وإن أصابك شيء، بعد أن تحرص وتعمل وتأخذ بالأسباب، إن أصابك شيء يخالف ما أردت وما قصدت، أو حصل لك خلاف مقصودك، حصل لك شيء لا تحبه ولا تريده، فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، لا تقل لو، تتحسر على ما حصل، لكن قل قدر الله وما شاء فعل. بعضهم يقول قدر الله وبعضهم يقول قدر الله، ولعل الأصوب الله أعلم أن قدر الله يعني هذا قدر الله، يعني اللي حصل هو قدر الله، وما شاء فعل، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو تجعل للشيطان مجال لأن يعني يضيق صدر هذا الشخص ويجعله في تحسر وفي ندامة وفي ضيق وفي تأسف ويعكر عليه حياته، تفتح عمل الشيطان. الإنسان حين يقول لو، يفتح للشيطان مجال أن يدخل على نفسه ويدخل الأحزان إلى قلبه حينما يجعل فيها لو. فينبغي الإنسان أن يجابه المصائب بقوله قدر الله وما شاء فعل، وبقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، ونحو ذلك من العبارات المشروعة التي تريحه وتجلب الطمأنينة إلى نفسه والسعادة إلى قلبه، ويبتعد عن مفاتيح الشيطان باستعمال كلمة لو. لا تقول لو أني لم أدرس، لو أني درست، لو أني ما صحبت، لو أني ما سافرت، لو أني ما قمت، لو أني ما ذهبت مع هذا الطريق، لو أن، لأن هذا لو، وما يدريك أنت أن لو لم تفعل لما حصل، ربما أنك لو فعلت غير ذلك لحصل لك شيء أشد مما حصل لك. فالإنسان يبتعد عن قول لو في التحسر على الأمور المصائب والأقدار. يعني هنا ينهى عن لو، لأن لو يعني لها حالتان، قد تكون جائزة وقد تكون ممنوعة. فتكون ممنوعة ومحرمة في مثل هذا، في إذا كانت اعتراض على قدر الله أو اعتراض على شرع الله، إذا اعترض إنسان على شرع الله أو على قدر الله يكون هذا محرم، فلا يقول لو لم يوجب الله ذلك لكان أحسن، أو لو لم يحرم الله عز وجل هذا لكان أفضل، هذا اعتراض على الشرع. كما لا يجوز قول لو في الاعتراض على القدر كما سبق معنا، فلا يقول لو أني ما ذهبت لما حصلت لي هذه المصيبة، فهذا محرم. لكن قد تكون لو جائزة في بعض الأحوال، وهذا يكون مثل في الأمور المستقبلة. مثلا لو تقول لصاحبك لو تأتيني غدا أكرمك، أو لو تدرس تقرأ هذا الكتاب تستفيد كثيرا، فهذه لو ليست من المقصودة في الباب، هذه لو يعني تخبر عن شيء مستقبل. كما يجوز أيضا أن تخبر عن شيء ماضي إذا لم يكن فيه تحسر على القدر واعتراض عليه، فتقول مثلا لشخص مثلا لو أنك مثلا صمت بالأمس لكان لك أجر كذا، أو لو أنك زرت فلان لا يعني حصل لك فضيلة كذا، أو تقول لو علمت أنك موجود لا جئتك، فهذا ليس فيه تحسر على القدر، فيه إخبار عن يعني عن علمه أو نحو ذلك. كما أن التحسر إذا كان لأمر مشروع قال بعض العلماء أن هذا يجوز، ويستشهدون له بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ونحو ذلك من الأمور التي فيها تحسر على أمر على فعل خير فات، لا على يعني اعتراض للقاء على القدر أو تحسر على مصيبة ونحو ذلك. فالمقصود أن الإنسان يبتعد عن قول لو في المصائب والبلايا التي تأتي والاعتراض على الشرع والقدر، لأن ذلك في الحقيقة ينافي كمال التوحيد الواجب. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استاذنك معي اتصال الاخت سلطانة من الرياض. السلام عليكم.
هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أثابكم الله بما تقدمون في هذا البرنامج، وجعل الله في موازين حسناتكم.
اللهم آمين.
ولدي سؤالين، ثلاث أسئلة للشيخ، تسمح لي؟
تفضلي.
السؤال الأول، أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن النجوى من الشيطان، فما هي النجوى؟ والسؤال الثاني، هل لا يجوز قول صدق الله العظيم في نهاية قراءة الآية؟ والسؤال الثالث، ما حكم بدء بالبسملة في مقطع سورة جديدة، يعني ليس بداية السورة وإنما مقطع جديد؟
نعم.
نذكر البسملة والاستعاذة، فما حكم ذلك؟
طيب.
جزاكم الله خيرا.
شكرا يا أخي الكريم، جزاك الله خير. شكرا. نأخذ إجابات سريعة شيخ إذا أذنت. إنما النجوى من الشيطان، تسأل النجوى.
قول الله سبحانه وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله. فالنجوى والتناجي هو أن يتناجى اثنان دون الثالث، يتناجى اثنان دون الثالث في مجلس، فيكون مثلا في مجلس فيه ثلاثة أشخاص، فيتناجى اثنان، يعني يكلم أحدهما صاحبه سرا دون علم الثالث، الثالث لا يدري ماذا يقولون، فهذا ينهى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه، لأن هذا الشخص الثالث حينما يتناجى اثنان دونه يظن بهم ظن السوء، يظن أنهم يتآمرون عليه أو يتكلمون عليه شيء أو يخفون عليه شيئا فيضيق صدره، فهذا من الشيطان، فالإنسان يبتعد عن مفاتيح الشيطان وهي من ذلك. فلا يتناجى اثنان دون الثالث، أيضا لا يتناجى ثلاثة دون الرابع ونحو ذلك، لأجل أن لا يكون فيه يعني سبب لتفريق المسلمين أو إساءة الظن. فالإسلام يحرص على حسن الظن بالمسلمين، وهذا يعني حقيقة ينبغي أن نشيعه بيننا، لأنه مع الأسف يعني حصل عند كثير من الناس سوء ظن، كثير من الناس يجعل الأصل في الناس سوء الظن، فيسيء ظنه بهم وبتصرفاتهم وبأقوالهم ويعاملهم على أساس سوء الظن، وهذا في الحقيقة دليل على سوء الطوية. الواجب على المسلم أن يحسن الظن بالناس وأن يعاملهم حسب ظاهرهم وأن يحب لهم الخير ويبتعد عما يفرق جماعة المسلمين.
قول صدق الله العظيم فضيلة الشيخ حين النهاية من تلاوة كتاب الله.
صدق الله العظيم، هذه كلمة حق، والله سبحانه وتعالى قال قل صدق الله، فلكن التزامها بعد كل قراءة هذا لم يرد، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم، فلا ينبغي الإنسان أن يلتزم شيئا ويجعله عبادة، يتعبد لله بأن يجعل نهاية قراءته للقرآن أو للآيات أن يقول صدق الله العظيم، لأن هذا تحديد لشيء لم يرد به الشرع، وهذا ما يسمى بالبدعة الإضافية، بأن يجعل ذكر معين لم يرد يجعل في وقت معين أو كيفية معينة أو زمان معين، فلا ينبغي الالتزام ذلك بعد كل قراءة.
نعم، بارك الله فيك. البسملة في مقطع سورة من كتاب الله عز وجل.
البسملة تكون هي في بداية كل سورة، أما إذا بدأ الشخص في وسط السورة فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحتاج أن يبسمل. نعم.
بارك الله فيك. سأخذ الأسئلة هنا في الموقع، أسئلة كثيرة كذا، وقبل ذلك نأخذ أسئلة الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إذا تكرمت فضيلة الشيخ.
الحلقة القادمة هنا سؤالان، السؤال الأول ما مراتب القدر، والسؤال الثاني عدد أمثلة لسوء الظن بالله تعالى. يعني سوء الظن له أمثلة كثيرة من الناس بسوء الظن بالله، فنريد أمثلة لسوء الظن بالله عز وجل.
إذن السؤال الأول فضيلة الشيخ ما مراتب
القدر.
نعم. السؤال الآخر،
عدد أمثلة أو اذكر أمثلة لسوء الظن بالله تعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا سؤال معي في الموقع من الأستاذ الأخ الكريم سعيد ذاكر من المغرب، يقول وهذا تطرقنا إلى إجابتي مع فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول لو وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وما أشبه هذه من الحديث؟ أجبنا عليه فضيلة الشيخ. هذا الأخت الكريمة فاطمة صالح من السعودية تقول البعض قد يطلق على الأطفال لفظ يا عبدي، يقصد بذلك التودد للأطفال ولا يقصدون أن يكون العبد من الرقيق، فما توجيه فضيلتكم؟
ينبغي أن هذا ليس التودد، كيف يتودد الطفل يقول يا عبدي، يعني استعباد له، ممكن يقول يا ولدي يا حبيبي يا يعني ونحو ذلك. أما أن يأتي بهذه العبارات فلا ينبغي.
بارك الله فيك. كذلك تسأل تقول إذا سألت الصائم هل أنت صائم يقول إن شاء الله ولا يقول نعم فما صحة ذلك؟ وأحيانا الصلاة حينما تقول أديت الصلاة يقول بعض الناس نعم إن شاء الله أو
نعم. هذا حقيقة تنبيه جيد هذا، أن بعض الناس يستثني في الأمور الحاصلة الواقعة، وهذا لا ينبغي، وذكر هذا عن بعض المرازقة، فحتى أنه يقول هذا حجر إن شاء الله، هذا بيت إن شاء الله، هذه سيارة إن شاء الله، هذا لا ينبغي، لأن هذا شيء واقع ومعروف قد شاءه الله سبحانه وتعالى ومعلوم أمامك. لكن في أداء العبادات حينما يقال هل ستقول أنا صليت إن شاء الله أو حججت إن شاء الله، فإن كان على الفعل فلا يستثني، لكن الناس يستثنون على القبول فيقول إن شاء الله، يعني إنه حج، لأن قد إنسان يذهب للحج ولكنه لا يقبل حجه، وكما روي عن عمر رضي الله عنه ولا أدري هل هو ثابت ولا، يقول الراكب كثير والحاج قليل، الراكب كثير والحاج قليل، فإذا قيل له هل حججت يقول أنا حججت إن شاء الله على القبول لا على الأداء، لأن الأداء عمله عمله خلاص، ما يحتاج أن يقول إن شاء الله، مثل لا يستهل يقول هذا جبل إن شاء الله وهذه السماء إن شاء الله ونحو ذلك،
يقول اسمي محمد إن شاء الله
أو يقول أنا اسمي محمد إن شاء الله، يعني هذه أشياء معلومة، ما فالاستثناء هنا ليس له محل.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ طيبي من الجزائر يقول أشكل علي كلام أحد علمائنا الأجلاء حيث جعل التوسل بذوات الصالحين من مسائل الفقه ولا علاقة له بالعقيدة، ذلك لأنه قال به علماء مثل الشوكاني والإمام أحمد عليهما رحمة الله، ولا قال عنهما أحد إنهما وقع في الشرك، فالرجاء توضيح هذه المسألة مأجورين.
أولا نحب أن أبين أن مسألة هذه مسألة عقيدة وهذه مسألة فقه، هذه لم تكن عند السلف الصالح المتقدمين، ومن هذا التصنيف للعلوم أتى بعد ذلك، ولذلك حتى العقيدة كانت تسمى فقه، والإمام أبو حنيفة رحمه الله ألف كتابا في العقيدة سماه الفقه الأكبر، فكون هذه عقدية أو فقهية هذه أمر يعني شيء كما يقال يعني فني أو تصنيفي ليس له علاقة بالحكم، لأن حتى أمور الفقه المصنفة قد يكون ترك شيء منها أو فعل شيء منها كفر، وأمور العقيدة قد يكون في بعضها الخلاف فيه ليس فيه كفر، ليس كل شيء خلاف العقيدة يكون كفر، فنفرق بين أمرين. الأمر الثاني وهو قول هو التوسل، ها التوسل نعم بالمخلوق نعم. التوسل بالمخلوق حقيقة يحصل فيه خلط كثير عند الناس
بذوات الصالحين
نعم. بذوات الصالحين نعم. بعض الناس ما يفهم أصلا معنى التوسل فيظن أن الدعاء هو التوسل، وهناك فرق بين دعاء الصالحين والتوسل بذوات الصالحين. فدعاء الصالحين أو الأموات الصالحين، الأموات سواء كانوا صالحين أو غير صالحين أو جن أو شياطين أو ملائكة، دعاءهم فيما لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى أو طلب شيء منهم وهم أموات لا يجوز، بل هذا الشرك كما قال سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، فسموه شركا. أما التوسل بهم فليس شركا، التوسل بالصالحين ليس شرك، ومثاله أن يقول اللهم إني أسألك بفلان أو أتوسل إليك بفلان، مثلا يقول اللهم إني أسألك مثلا بأبي بكر الصديق أن ترحمني، اللهم نسألك برسولك الكريم أن تغفر لي، اللهم نسألك بجاه نبيك أن ترحمني، اللهم نسألك بحق وليك الفلاني أن تغفر لي ونحو ذلك. هذا التوسل سواء بذوات الصالحين أو بجاههم أو بحقهم أو بحرمتهم أو نحو ذلك، هذا التوسل ليس شركا، ليس شركا أكبر لا يخرج من الملة، ولكنه بدعة ومحرم، هذا محرم ولكنه ليس شركا أكبر، لأن هذا الذي قال اللهم أني أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك أو أسألك الولي الفلاني أن ترحمني، هذا في الحقيقة سأل الله، سأل الله بالجاه أو بالحق أو بالذات، فهو سؤال لله بخلاف الذي يدعو غير الله، فهو يدعو مخلوقا، اللي يدعو الصالحين من دون الله هذا شرك. أما الذي يدعو الله بالصالحين، يدعو الله بذوات الصالحين، فهو توسل بهم وهو قد دعا الله، فهذا ليس شركا ولكنه بدعة ومحرم وممنوع، وهناك أدلة كثيرة على منعه. ولم يصح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم توسلوا بأفضل الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، لم يتوسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإنما كانوا يطلبون منه الدعاء في حياته، كما دعا طلب من ذاك الأعرابي أن يدعو الله أن يسقيه المطر، فدعا الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر، هذا توسل في حياته. لكنه بعد أن مات صلى الله عليه وسلم لم يقولوا اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا أن ترحمنا، ونسألك بجاه نبينا أن تغفر لنا، ما كان يقول ذلك. ولذلك صح عن عمر رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، كنا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال قم يا عباس فادعو الله، فدع العباس ربه سبحانه وتعالى. فهنا قال كنا نتوسل يعني بدعائه يعني في حياته، ولما مات توسلوا بدعاء العباس أن يطلب منهم أن يدعو يطلبون منها أن يدعو الله عز وجل. إذن التوسل بالجاه أو بالحق أو بالذات للصالحين ليس شركا أكبر، لا يخرج من الملة، ولكنه بدعة ومحرمة، لأنه في الحقيقة ليس هناك مناسبة بين الداعي والمدعو. يعني كان الشخص يقول اللهم لكون عبدك فلان رجلا صالحا اغفر لي، طيب ما هو مناسبة كونه عبد فلان صالح ونحو ذلك وأن يغفر لك، ما في مناسبة بين الأمرين. ثم إن الله عز وجل ليس بينه وبين خلقه واسطة، نحن في الإسلام أنعم الله علينا بأنه لم يجعل بينه وبينه أحدا من خلقه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أما الديانات المحرفة كالنصرانية وغيرهم فإنهم يذهبون إلى قساوستهم ونحو ذلك ليكونوا وسطاء، وكذلك بعض المسلمين الجهال الذين يجعلون لهم واسطة من المخلوقين، فهؤلاء أشبه المشركين الذين قالوا إنما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فجعلوا هذه الأصنام واسطة بينهم وبين الله، فالله عز وجل ليس بينه وبين خلقه واسطة، فلا حاجة إلى التوسل بالمخلوق، وإنما تتوسل بعملك الصالح. إذا التوسل مشروع بثلاث أشياء: بعملك الصالح أو بأسماء الله وصفاته أو بدعاء شخص يعني حي يدعو للمسلمين. فدعاءك بعملك الصالح اللهم بإيماني بقراءة القرآن بصلاتي اغفر لي، بعملك أنت لا بعمل غيرك، لا تقول لي أن فلان صالح اغفر لي بعمل فلان ارحمني بجاه فلان ارحمني، لا بعملك أنت، كما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة سأل الله بصالح أعمالهم، أو بأسماء الله وصفاته اللهم برحمتك ارحمني، اللهم أسألك باسمك العظيم أن تغفر لي وترحمني بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والثالث أن تطلب من شخص أن يدعو. نعم. يدعو، والأولى أن يدعو للمسلمين، يدعو يمكن أن يدعو لك أيضا، لكن أيضا لا يكون ديدا. بعض الناس كل ما يرى شخص ادعو لي ادعو لي، وأنت ادعو الله سبحانه وتعالى، اجعل الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه واسطة، وكون شخص يقول أنا مذنب وهذا صالح لا يمنع، حتى وأنت مذنب تدعو الله عز وجل، الله عز وجل يقبل ممن يدعوه حتى لو كان مذنبا. أهم شيء الإنسان يتقرب إلى الله ويتعبد ويفتقر إلى الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
الشيخ أستاذنا كان معي في آخر اتصال في هذه الحلقة، لعلها الأخ الكريم عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل أخي الكريم. اتصال نحن في الدقائق الأخيرة، الله يبارك فيك.
الله يجزاك خير. أحنا الشيخ أن ما هو ضابط التوكل؟ بعض الأشخاص قد تقدم على فعل أشياء ثم يحجب عنها خوف من العين أو خوف من شيء، هذا السؤال الأول. وحبيت من الشيخ الله يجزاك خير تعطينا رقم الشخصي، الله يبارك فيه.
عفوا السؤال الأخير.
حبيت يعطينا الشيخ رقم الشخصي.
واضح الشيخ إذا توضح الكلام الشيخ.
عفوا مو سؤال، حبيت من الشيخ رقم الشخصي.
الرقم الشخصي.
إيه
هناك رقم للتواصل في الكنترول ولا ترجع للأخوة في الكنترول يزودوك بهذا الرقم. شكرا أخي الكريم. شكرا للأستاذ عبد الله. نأخذ الإجابة على ضابط التوكل. يقول قد يقدم الإنسان على عمل أو يحتم عن هذا العمل خشية مثل العين أو خشية صارف من هذه الصوارف.
التوكل هو عمل القلب، أن يفوض الإنسان قلبه لله سبحانه وتعالى ويثق بوعد الله بعد أن يعمل الأسباب، بعد أن يعمل الأسباب. أما الإحجام خوف العين فقد يكون أحيانا قادحا في التوكل، إذا اعتقد أن الشخص هذا يعني يستطيع أن يعمل شيء من دون الله، من دون الله، وله تصرف في الكون أو يعني يرد قضاء الله وقدره ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه يقدح. لكن يمكن الإنسان أن يعمل أسباب وقد يبتعد عما يضر أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. إذا كان شخص مجذوم ففر منه، وهذا لا ينافي يعني توكلك، لكن أهم شيء أن القلب يكون معتمد على الله عز وجل. بعد ذلك الأسباب اعمل الأسباب المشروعة وابتعد عما تكرهه نفسك، ابتعد عما تكرهه نفسك أو تخشى منه ضررا حقيقيا، لكن قلبك يجب أن يكون معقود بالله سبحانه وتعالى وواثق بالله ومتوكل على الله.
بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، هذا سؤال من الأخ أبو حفص محمد بن عبد العزيز من المغرب، يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما مدى صحة قول أحد السلف رحمهم الله حينما سأله أحد الأمراء أو طلب منه أن يسأله شيء من الدنيا فأجابه بأن الدنيا لا يسألها ممن يملكها، فكيف يسألها ممن لا يملكها؟ إذا كانت هذه المقولة صحيحة، هل يتقرب أو يتقرب إلى الله تعالى بعدم سؤال الناس من متاع الدنيا؟ وهل يتقرب إلى الله تعالى بعدم سؤال الدنيا منه الاقتصار فقط على سؤال الآخرة؟
من هو يعني من الله؟
إيه نعم.
هذا ورد نعم عن بعض السلف، وفيه استغناء، وإن استطاع إنسان يستغني عن الناس فليفعل.
نعم.
كما قال بعض السلف: استغني عن من شئت تكون نظيره، يعني تكون مثله، إذا استغنت عن أي واحد تكون مثله، وأحسن إلى من شئت تكون أميرة، واحتج إلى من شئت تكون أسيرة، إذا احتجت إلى شخص تكون أسيرة ودليلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع بعض الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته وهو على دابته فلا يقول لأخيه ناولني الصوت، فلينزل هو يأخذه. فمتى استطاع الشخص أن يستغني عن الناس فليفعل، هذا من أكمل الأشياء. لكن ليس معناه أن الإنسان يعيش بمعزل عن الناس، فيمكن إنسان يعيش بمعزل عن الناس، الله عز وجل قال: يتخذ بعضهم بعضا سخرية، فيحتاج هو لفلان وفلان يحتاج إليه من هذه الأمور، لكن عليه أن يستغني عن الناس بقدر ما يستطيع، وعليه أن يسأل الله عز وجل أمور دينه ودنياه، ولا كما قال الأخ ما يقتصر على أمور الآخر، حتى أمور الدنيا. يعني إنسان محتاج إلى الصحة، هل يقول أنا ما أسأل الله سبحانه وتعالى متاني بالصحة؟ فالإنسان يسأل ربه كل شيء ولا يتكبر عن سؤال الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك، ونفع بما قلت. أسأله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات، أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذه الدروس شرح متن كتاب التوحيد. سعدت وإياكم بصحبة كريمة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أشكر فضيلة الشيخ مرة أخرى.
حياكم الله، بارك الله فيك.
شكرا لكم أنتم أيها المشاهدون والمشاهدات، ولكل الأخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الحلقة أقول لهم بارك الله فيكم، شكر الله لكم هذا السعي المبارك في طلب العلم، أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، تقبلوا تحيتي وتحية الزملاء فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم.